بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد،
هناك أمور التي يجوز لنا أن نتعامل معهم، منها البيع والشراء، يجوز لنا أن نبيع ونشتري منهم تجارة. فقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، رهن كذلك درعه عند يهودي بـ20 وفي رواية 30 صاع من شعير. الرهن، البيع، التعامل التجاري، هذا يجوز لنا، نستورد منهم ويستوردوا منا، نصدر لهم وكذلك ماذا نأتي منهم، ماذا بالبضائع، السلع، هذه ليس فيها أننا نقاطع دولة معينة إلا بماذا، بولي الأمر. قال قاطعوا الدنمارك، قاطعناها، ما نريد حليب من الدنمارك، ولي الأمر قال قاطعوا، قاطعنا، واضح. قال قاطعوا أمريكا، قاطعنا أمريكا، سمعا وطاعة لولي الأمر، في مصلحة، في مصلحة لماذا، للبلاد. لكن يأتيك هؤلاء المطبلون على المنابر وكذا، قاطعوا الدنمارك، طيب ولي الأمر وينه؟ هذا خروج على ولي الأمر. ما يجوز لك أنك تفتي الناس تقول لهم قاطعوا الحليب، قاطعوا السكر، قاطعوا الأرز حق الدولة الفلانية. طيب منين يأكل الشعب؟ ولي الأمر لما يقول قاطعوا سيجد بديلا، سيجد ماذا؟ بديلا وحلا. فهو ما يقول قاطعوا إلا لأمر قد ماذا؟ قد فكر فيه. فأنت لا تجعل نفسك كولي الأمر، هذه من صلاحياتي، هذا من صلاحياتي. قد نشروا من قبل شائعات على ماذا؟ على ولاة الأمور في المملكة العربية السعودية، أنهم ماذا قالوا؟ قاطعوا أمريكا، قاطعوا أمريكا. لا، ما أفتوا بهذا، وما قال العلماء قاطعوا أمريكا. فهذه يكون لأهل الحل والعقد، لأهل الحل والعقد. لهذا لا يفتى على ماذا؟ على ولاة الأمور من العلماء وولاة الأمور، هذا من صلاحياتهم، هذا من صلاحياتهم. هذا الأمر الأول، البيع وماذا؟ والشراء، نبيع ونشتري منهم. وكذلك من الأمور التي يجوز لنا أن نتعامل معهم الإيجار، الاستئجار. نريد نبني مصنع في بلادنا، أو نريد نبني مبنى كبير في بلادنا، مثلا تاجر أو كانت دولة ونحو ذلك، يجوز لنا أن نستأجر الخبراء، يأتوا خبراء من بلدهم ويبنوا لنا هذا المصنع، هذا المصنع، بشرط ألا نفشي لهم أسرارنا، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة، يعني نجعلهم إيش؟ وزراء ومستشارين. فلا يجوز لولي الأمر أن يتخذ بطانة من إيش؟ من الكفار، هذا واضح، يجعلهم وزراء مستشارين من الكفار، بل وزراءه ومستشاره يكون من المسلمين، لأنك أنت ستفشي له أسرار، أسرار الدولة، وهم إذا اطلعوا على أسرار الدولة خربوها كما فعل أولئك الروافض، قبحهم الله بن العلقم ونصير الدين الطوسي عندما أفشوا الأسرار للتتار، فدخلوا بغداد واستباحوا الحرمات وقتلوا الآلاف. فهذا في عهد أولئك الروافض الذين ماذا؟ خانوا الدولة. فإذا نريد أن نستأجر منهم لا بأس، نستأجر منهم يعملوا عندنا هذه المصانع أو هذه البنايات، هذا جائز أننا نأتي بهم. والنبي عليه الصلاة والسلام ما دليله؟ قال واحدين الدليل، أننا نستأجر الكفار لمصالحنا، حد عنده دليل؟ فكروا يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم استأجر أحدا ولا ما استأجر أحدا؟ استأجر النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ها؟ أحسنت. في الهجرة النبوية النبي صلى الله عليه وسلم استاجر عبد الله بن أريقط يدلهم الطريق، يدلهم الطريق، وكان مشركا، وكان ماذا؟ مشركا، فدلهم الطريق من مكة إلى المدينة. فهذا من الإيجار، هذا من الإيجار، فلا بأس من استئجار ماذا؟ الأجراء. ومن ذلك أيضا عقد المعاهدات. الثالث ما يجوز أن نتعامل به مع الكفار أن نعقد المعاهدات فيما بيننا وبينهم، والصلح، والصلح حصلت بيننا وبينهم حروب أو مشادات، فيجوز لنا أن نعقد معهم معاهدة بحيث ماذا؟ يكف شرهم عنا، فلا ماذا؟ فلا يدخلون أرضنا ولا يعينون علينا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم صالح، وأيضا صالح النبي صلى الله عليه وسلم وعاهد وكاتب اليهود على خيبر، على ماذا؟ على خير، بأن يكون لهم النصف ويكون للمسلمين النصف ويبقوا في أرضهم، لأنهم فلاحون، لأنهم ماذا؟ فلاحون، أصحاب زرع، أصحاب زرع، ولو راحوا لا راحت الزراعة، ذهبت الزراعة. فأراد النبي يستفيد، بدلا من أن يذهبوا قال لهم ابقوا وازرعوا وهاتوا النصف، وهاتوا ماذا؟ النصف. هذا فيه مصلحة، هذا فيه مصلحة. فأنت إذا رأيت المصلحة عن ولي الأمر فيجوز أن يسوي معهم ماذا؟ معاهدة، معاهدة، يتعاهد معهم بأنهم يعطون كذا ويبقوا في أرضهم. وهكذا أيضا إذا كان هناك حرب وقتال فيعقد معهم الصلح، توقف الحرب على كذا كذا مدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عقد الصلح مع قريش في صلح الحديبية 10 سنوات، فلما نقضوا العهد خلاص صار هم الذين بدوا ونقضوا العهد، فداهمهم النبي صلى الله عليه وسلم ودخل ماذا؟ مكة 10,000. فهذا يدل على ماذا؟ على أن يجوز أن نعقد معهم المعاهدات التي لمصلحة البلد، ولا يسمى هذا إيش؟ من حب الكفار. يعني بعضهم قد يسوي الله نفسه ويقول هذا أنتم تحبون الكفار، لا، ليس هذا من حب الكفار، وإنما هذا من التعامل الجائز، التعامل الجائز الذي فيه مصلحة للمسلمين. ومن ذلك أيضا المكافأة، وهو الرابع، المكافأة. إذا أحسنوا الكفار إلينا بمعنى أنهم أعطونا مالا وأعطونا شيئا من ماذا؟ مما عندهم، أو صلعوا لنا شيئا في بلدنا مما نستفيد منه، نكافئهم ولا ما نكافئهم؟ نكافئهم، نكافئهم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ المكافأة بالمثل، نكافئهم بما عملوا لنا، وهذا من باب الإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس مكافأة، كان أحسن الناس مكافأة، ربما استدان وكافأ عليه الصلاة والسلام بما هو أحسن قضاء، وأحسنكم أحسنكم قضاء يقول عليه الصلاة والسلام. فإذا صنع لك شخص معروفا فكافئه، كافئه على ماذا؟ على معروفه، وليس هذا من باب المحبة، لا، ليس من باب المحبة، ما يشترط أنك تحبه، لكن إن أحسن إليك فأحسن إليه، فإن أحسن إليك أحسن إليه، فإن صنع لك معروفا فكافئه على معروفه. هذه المسائل مما تتعلق بماذا؟ بهذه المسألة العظيمة وهذا الناقض. ما هو الناقض الثالث؟ من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. إذن اعتقاد المسلم أن المشركين وأن هؤلاء الذين ليسوا على دين الإسلام كلهم كفار، كلهم كفار، يكفرهم لأن الله عز وجل كفرهم، وهكذا رسوله عليه الصلاة والسلام كذلك لا يشك أبدا، لا يجوز له أن يشك، يقول يمكن، هل هم كفار؟ ليسوا بكفار، يقول لا يجوز لك أن تشك في كفرهم أبدا، وأيضا لا تصحح مذهبهم، لا تقول هم على خير أو هم على هدى، يعبدون ماذا؟ لهم دين يعبدون الله به، قل لا، دينهم الآن باطل، دينهم الآن محرف، تسموا بيهود أو تسموا بنصارى أو كانوا مجوسا أو بوذيين أو هندوسيين أو نحوهم من الملل والنحل، فلا نصحح مذاهب هؤلاء، فلا يبقى إلا دين واحد هو الدين الحق وهو دين الإسلام، لقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ولقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. طيب، عندنا أيضا في ما مضى مسألة في الناقض الثاني، في الناقض الثاني وهي تحصل كثيرا، في الناقض الثاني هذا استدراك لما مضى، هذه المسألة وهي مسألة اتخاذ الوسائط، مسألة اتخاذ الوسائط، من جاء إلى قبر، من جاء إلى قبر وسأل الله عز وجل ولم يذبح لهذا القبر، لكنه سأل الله سبحانه وتعالى واعتقد أن هذا المكان أفضل عند هذا القبر، يقول لك أنا ما عبدته، لأن هذا الآن حجته، قل لماذا تذهبون إلى القبور؟ قالوا لأن هؤلاء أولياء الله ويشفعون لنا ويرفعون لنا حاجتنا، فهم اعتقدوا أن هذه الحاجات سترفع بهؤلاء، هذا المكان ما عبده، أي ما قدم له النذور والذبائح وكذا ودعاه باسمه، لكنه اعتقد أن هذا عندما تجيه إلى قبره فإن الحاجة سترفع، هل يكون هذا كفرا ناقض من نواقض الإسلام؟ ما هو الجواب؟ ما هو الجواب؟ الجواب هذا بدعة، هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك، هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك، فإن دعاه من دون الله عز وجل أو قدم له شيئا من الذبح وغيره كان ماذا؟ كان شركا، كان شرك أكبر مخرج من الملة، كان الشرك أكبر، ولهذا نفرق بين الأمرين، نفرق بين ماذا؟ بين الأمرين. طيب الآن انتهينا هذه مسألة بس استدركتها متعلقة بالناقض الثاني، مسألة أخرى متعلقة بهذا الناقض، وهو ناقض ماذا؟ من لم يكفر المشركين وشك في كفرهم. الآن نحن هل نشك في كفر الكفار؟ مثلا واحد قال ترام هذا رئيس دولة أمريكا كافر ولا مو كافر؟ ما هو الجواب؟ كافر. طيب هل هو من أهل النار؟ تبوا الآن حكم على معين، صح يا أبا بكر؟ معين الآن هذا معانا ترام لا وفقه الله، هل نقول ترام في النار؟ حكمنا بكفره، حكمنا بكفره، الآن عندنا كافر أصلي واضح، لا نشك أبدا أنه كافر، صح يا أبا محمد؟ طيب هل نحكم عليه بأنه من أهل النار؟ ما هو الجواب؟ إذا مات على الكفر، وإذا لم يمت الآن لا نحكم عليه بأنه من أهل النار، ففرق بين المسألتين، بين الحكم في الآخرة وبين ماذا؟ الحكم على المعين في الدنيا، الحكم على المعين في الدنيا بالنار لا يجوز، لأنك ما تدري لعله يختم له بالتوبة، واضح؟ يتوب وأنت لا تدري، يتوب وأنت ماذا؟ لا تدري، فحكمه يكون ماذا؟ يكون في الآخرة أننا لا نعلم، أننا لا نعلم، لكن إن مات على كفره نقول هو من أهل النار، إن مات على كفره فهو من أهل النار، فهو الآن كافر عندنا والكفار في نار جهنم بنص الآيات، متى؟ إن مات على كفره، لكن حاليا في الدنيا ما نستطيع أن نجزم بذلك، لماذا؟ لأن ما زال باب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، أو حتى ماذا؟ حتى يغرغر العبد، حتى تأتيه ملائكة الموت، فبعض الشباب ما يفرق بين المسألتين، وهي مسألة ماذا؟ مسألة الحكم على معين بالكفر، يجوز أن تحكم على معين بالكفر إذا انطبقت عليه الشروط انتفت الموانع، وبين الحكم عليه في الآخرة، بين الحكم عليه في الآخرة، فمن حكم الله عليه بالآخرة هل نشك في الآخرة بأنه من أهل النار؟ هل نشك؟ الجواب لا، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات، يأتيك هؤلاء المتشدقون يقولون عم الرسول أبو لهب في النار، طيب أين نذهب بتبت يدا أبي؟ الله يقوله في النار، وهم هؤلاء عاد يشككون أنه في النار ومات على الكفر والله حكم عليه بالنار. فانظروا إلى هؤلاء، يعني من حكم الله عز وجل عليه بالنار؟ آه هذا خلاص، أو رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا محكوم عليه، فلا من أهل النار، انتهينا خلاص، ما في أنك تجادل في هذا، حتى ما تكون مكذب. لكن إذا لم يكن هناك حكم، حتى أهل الإسلام ماذا قال الطحاوي رحمه الله تعالى؟ ماذا قال في الطحاوية؟ ولا نحكم على أحد من أهل القبلة في جنة ولا نار، هذا من أهل القبلة مسلم، لا نحكم عليه في الآخرة بجنة ولا نار، لأننا ما نعلم، لكن نرجو للمحسن الجنة ونخاف على المسيء من النار، نخاف على المسيء من النار. فأنت ما تدري، هذه الأحكام لله سبحانه وتعالى. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الكتاب حتى ما يكون بينه وبينها إلا بعمل أهل الجنة، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب قبل موته فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فانظر كيف أنت تحكم بالأدلة على المعين هذا أنه عمل كذا كذا، لكن الحكم الأخروي هذا ربما تغيب عنك أنت بعد ذلك، ماذا فعل؟ هل تاب؟ هل مات على الإسلام؟ مات على التوبة من ذلك الذنب؟ فترك هذا، فرق بين المسألتين. أسأل الله التوفيق والسداد. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.